علشان نفهم الأصحاحات 12 و13 و14 عودة إلى بداية السفر. رأينا في التأملات السابقة أن سفر الرؤيا ينقسم إلى 3 أقسام رئيسية: ما رأيت، وده موضوع الأصحاح الأول، منظر الرب يسوع المسيح قبل ما هيجري الدينونة على العالم، لابد أن يجري الدينونة وسط قديسين، فيرى الرب في منظره القضائي وهو ماشي وسط المناير السبع. هنا أحب لازم نفهم حق عظيم، مش ممكن أبدا أبدا الرب يتساهل مع متطلبات قداسته. صحيح هو إله كل نعمة ومملوء نعمة وحق، لكن في نفس الوقت قدوس لا يتساهل مع الشر. فقبل ما هيقضي على العالم ممثل في القسم نمرة 3، إلى أن ينتهي بنا المطاف إلى الوقوف أمام العرش العظيم الأبيض الذي من وجهه هربت الأرض والسماء، عايز يقول لنا قبل ما هينفذ القضاء على العالم لابد أن يجري سياسته وحكومته مع قديسيه اللي ارتبطوا به. أما القسم الثاني، ما هو كائن؟ وما هو كائن؟ كما عرفنا تاريخ الكنيسة النبوي المسؤولة في الشهادة هنا على الأرض، ورأينا أيضا أن الكنيسة كشاهدة على الأرض فشلت. ودينا شايفين أحبة ما هو حاصل وحادث في دائرة الاعتراف المسيحي، وسينتهي الأمر بتاريخ الكنيسة النبوي إلى الدور الأخير السابع، دور لودوكية: أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. وقريبا جدا 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 سيأتي الرب ويأخذ المؤمنين الحقيقيين ويلفظ ويتقيأ المسيحية الإسمية، ولن يكون لها باب توبة بعد ذلك. مش ممكن أبدا. كل الأجناس التانية ليها باب مفتوح بعد اختطاف الكنيسة إلا المسيحية الإسمية، سيغلق في وجهها الباب إلى أبد الآبدين. أما القسم الثالث اللي يبدأ من أصحاح 4، ما لابد أن يصير أو يكون بعد هذا. ورأينا أن أصحاح 4 و5 عبارة عن مقدمة للقسم نمرة 3، عايز يدينا باختصار إيه اللي هيحصل في السماء بعد انتهاء الكنيسة من على الأرض، وإيه اللي هيحصل على الأرض. ده في أصحاح 4 و5. بعد كده هذا القسم الثالث بعد المقدمة بتاع أصحاح 4 و5، نشوف إن الهيكل الأساسي للقسم الثالث عبارة عن 3 سباعيات. السباعية الأولى الختوم السبعة، السباعية الثانية الأبواق السبعة، السباعية الثالثة الجامات السبعة. دي ستنسكب بالتتابع على الأرض، وطبعا الختوم وإن كانت شديدة لكن فيه أشد منها الأبواق، فيه أشد منها الجمال. لكن كما رأينا ما بين الختم نمرة 6 والختم نمرة 7 فيه جمل اعتراضية، يعني بتورينا حوادث مستقبلة بعد الختوم هيحصل ايه. شفنا في أصحاح 7 مجموعتين من المؤمنين هنا على الأرض، لازم نفهم يا أحب إن أصحاح سبعة ما بيكلمناش عن الكنيسة على الإطلاق. شفنا الكنيسة ممثلة في الشيوخ في السماء وهم جالسين على العروش، لكن المجموعتين اللي في أصحاح سبعة من سفر الرؤيا مجموعة يهودية ومجموعة أممية، لكن مفهومش ولا مسيحي بالاسم واحد. المجموعة الأولانية في 144,000 ختموا بختم الله الحي علشان يحفظوا في الضيقة، هيدخلهم الرب في الضيقة العظيمة، وهيبقى شيء مرعب جدا جدا جدا، لكن اتختموا بختم الملاك الحي القوي علشان يحفظوا في هذه الضيقة، وفي نهاية الضيقة هيدخلوا سالمين محفوظين بالعدد علشان يتمتعوا بالبركة الأرضية تحت ملك الرب يسوع المسيح اللي هيستعلن بالمجد والقوة. المجموعة الثانية برضو مجموعة من الأمم. مين هم الأمم دول؟ بعد اختطاف الكنيسة سيكرز ببشارة اسمها بشارة الملكوت، المسيح اللي جاي علشان يملك. اللي هيؤمن ببشارة المسيح الملك هيبقى ليه نصيب في الملك الألف. علشان كده فيه جامعة كثير خرج من الضيقة العظيمة، واختلف البعض وده طبعا مش صحيح، وقالوا ان الجمع الكثير ده هو الكنيسة، لكن عمر الكنيسة ما تجتاز الضيقة زي ما شفنا في الأسابيع الماضية. لكن دول أمم آمنوا بشرط الملكوت بناء على متى 25 اللي قال عنهم الرب وسماهم بالخراف اللي عن يمين الملك، اللي قال عنهم تعالوا يا مبارك آبي ارثوا الملك المعد لكم مش قبل تأسيس العالم لكن منذ تأسيس العالم. ده الجملة الاعتراضية الأولى ما بين الختم نمرة 6 والختم نمرة 7. بعد كده من بدءا من أصح 8 ستبدأ الأبواق السبعة، ودي هتبقى أشد في قسوتها من الختوم السبع، ودي الأبواق السبعة بتشمل أصحاح 8 و9، لكن ما بين البوق نمرة 6 والبوق نمرة 7 برضو فيه جملة اعتراضية تاني. زي ما في جملة اعتراضية ما بين الختم 6 و7 في جملة اعتراضية ما بين البوق 6 والبوق 7. ايه موضوع الجملة الاعتراضية ما بين البوق 6 و7؟ يشمل اصحاح 10 وجزء كبير من اصحاح 11، وده اللي اتكلم فيه الاخ فريد الاسبوع الماضي. فاصحاح 10 بيبين لنا الملاك القوي، ونلاحظ يا احبه ان الملاك القوي ملاك اخر من طراز اخر، مش من رتبة الملائكة ولا من نوع الملائكة، لكن الرب يسوع المسيح هنا مشبه بالملاك لان الاوصاف بتاعته لا تنطبق على ملاك لكن تنطبق فقط على الرب يسوع المسيح. اللي بعد ما في اصحاح 8 يمكن شفته ملاك آخر في صورة خدمة الرب يسوع المسيح الكهنوتية اللي هيضع استحقاقات شخص وعمله على صلوات القديسين. أما في أصحاح 10 الملاك القوي هو الرب يسوع المسيح، لا في صفته الكهنوتية لكن في صفته الملكية. كلنا نعرف أن الرب يسوع المسيح ملك وكاهن. في أصحاح 8 كاهن، في أصحاح 10 ملك قوي هيملك على البر والبحر وكل مكان. وتشتاق نفوسنا جدا إلى هذا اليوم اللي فيه سيملك الرب يسوع المسيح على الأرض كلها ويبقى ملكا كبيرا على كل الأرض. أما أصحاح 11 لغاية عدد 14 بيكلمنا عن شهادة، مش شهادة مسيحية، لأن ما فيش شهادة مسيحية بعد اختطاف الكنيسة، لكن شهادة يهودية ممثلة في الشاهدين اللي هيقيمهم، ولا سيما في النصف الثاني 1260 يوم اللي مذكورة هنا أيضا. وطبعا هيشهدوا شهادة ضد الوحش وضد النبي الكذاب زي ما هنشوف، وفي نهاية الخدمة بتاعتهم مش هيقدر الوحش يأذيهم إلا لما يتمموا الشهادة بتاعتهم. هيجي الوحش في نهاية 1260 يوم بعد ما تخلص الشهادة بتاعتهم وهيقتل الشاهدين وجثتهم، هتبقى في شارع المدينة أورشليم وكل الناس هتشوفهم هم صاعدين للسماء، هيبقى ليهم نصيب في القيامة الأولى. ده الجملة الاعتراضية ما بين البوق نمرة 6 والبوق نمرة 7. لكن مش بس، في برضو جملة اعتراضية تالتة ما بين الجام نمرة 6 والجام نمرة 7 في أصحاح 16، وده عبارة عن ثلاث أعداد في أصحاح 16، عبارة عن الأرواح النجسة اللي هتحصل على الأرض ومجيء يوم الرب العظيم المخوف كلص لهذا العالم. لكن مش بس فيه جمل اعتراضية ما بين ختم نمرة 6 و7 وجملة اعتراضية ما بين بوق 6 و7 وجملة اعتراضية ما بين جام 6 و7، لكن فيه جمل اعتراضية ما بين الأبواق وما بين الجامات، وما بين الجامات وملك ربنا يسوع المسيح. علشان كده يعتبر الأصحاحات 12 و13 و14 جملة اعتراضية لوحدها زي ما نشوف. بعد كده هتبدأ الجامات المقدمة بتاعتها في أصحاح 15، والجامات هتشمل أصحاح 16 كله. بعد كده تيجي جملة اعتراضية تاني ملاش علاقة لا بالجامات ولا بالأبواب، ودينا تاريخ الكنيسة بس تحت اسم بابل الزانية العظيمة ومصيرها النهائي في أصحاح 17 و18 والجزء الأول من أصحاح 19 من سفر الرؤيا. يبقى موضوع تأملنا في هذا المساء في الجملة الاعتراضية ما بين الأبواق وما بين الجمال. هذه الجملة الاعتراضية بتشغل أصحاح 12 و13 و14، بيكونوا وحدة واحدة. علشان نفهم برضو ترابط الأصحاحات دي مع بعض، في أصحاح 12 بيتكلمنا عن موضوع المرأة زي ما هنشوف من هي المرأة، والابن الذكر الخارج من صلب هذه المرأة اللي موضوع حقد وعداوة الشيطان والمؤمنين في كل العصور، مش بس بعد اختطاف الكنيسة، لكن حقد وعداوة الشيطان ضد المسيح وأتباع المسيح ده من البداية إلى أن يطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت زي ما هنشوف. يبقى الموضوع الأساسي بتاع أصحاح 12 اللي ممكن تقسيمه إلى أربع أقسام رئيسية زي ما هنشوف من عدد 1 لغاية 5، الموضوع ده المرأة والابن الذكر الرب يسوع المسيح اللي جه من إسرائيل حسب الجسد. بعد كده هيحصل حرب في السماء ما بين رئيس الملائكة ميخائيل والشيطان، وسيطرح الشيطان إلى الأرض وبه غضب عظيم. هيبقى في فرح في السماء وفيه ويل على الأرض لما هينزل الشيطان مطروحا من الدائرة السماوية تحته إلى الأرض وبه غضب عظيم. أول حاجة هيعملها لما هينطرح إلى الأرض هيصب كل الغضب بتاعه على نسل المرأة، أي البقية اليهودية الأمينة اللي هتشهد ضد الوحش والنبي الكذاب. ده موضوع أصحاح 12 نتكلم عنه. أما موضوع أصحاح 13 يكلمنا عن الأداة. طبعا الشيطان مش ظاهر بصورة مباشرة، لكن بيستخدم آلات لتنفيذ المقاصد بتاعته. في أصحاح 13 هنشوف الشخصيتين اللي يستخدمهم الشيطان علشان سكب غضبه ضد المؤمنين الأتقياء اللي على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. وحشين في أصحاح 13. الوحش الأول شافه صاعد من البحر، وده الوحش الروماني اللي هنشوفه دلوقتي، وده من عدد 1 لغاية عدد 11. وبعدين الوحش الثاني النبي الكذاب ده خارج من أو صاعد من الأرض، وده بيبدأ من العدد 12 لغاية آخر الأصحاح. أما موضوع أصحاح 14 عايز يقول لنا إن الشيطان مهما أتى من قوة ومهما استخدم كل القوة بتاعته في اضطهاد القديسين، لكن في النهاية الله في نعمته لابد أن ينتصر. يجيب لنا صورة لنصرة الله في 144,000 اللي واقفين على جبل صهيون مع الخروف، ويجيب لنا المصير التعيس اللي هينتظر هؤلاء اللي استخدمهم الشيطان ومش ورا الشيطان. يجيب لنا مصير بابل الزانية، وهيجيب لنا مصير الساجدين للوحش. في ناس زي ما نشوف هيرنموا، وفي ناس هيصرخوا إلى أبد الآبدين. ده في الجملة الاعتراضية المرتبطة ببعض في أصحاح 12 وأصحاح 13 وأصحاح 14. الرب يدينا نعمة أحبة، لأن ده أصحاحات صعبة وقليلا ما بيتأملوا فيها المؤمنين، لكن بنعمة الرب نرجو ان الرب يفصص هذه الاصحاحات علشان نفهمها بلغة سهلة ومفهومة. يبدأ الاصحاح 12 بآية. ايه الآية دي؟ اللي شافها الرسول يوحنا المرأة المتسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكب. برضو مفيش سفر اختلف فيه المفسرين وشطوا فيه شطط عظيم زي سفر رؤيا ده، والسبب انهم مش قادرين يدرسوا الكتاب ككل. انا لما اجي افسر حقيقه اربط الحقيقه اللي انا بفسرها بالحقائق التانيه اللي مذكوره في الاسفار الاخرى، لان الكتاب مش ممكن ابدا يناقض بعضيه. التفسير الصح اللي يبقى منسجم مع الكلام التاني في الاسفار التانيه. لو حصل تضاد وتضارب يبقى بكل التأكيد التفسير مش صح. البعض قال ان المرأة المذكورة هنا هي المطوبة العذراء مريم. طب لو فحصنا الكلام ده هنشوف خطأ هذا التفسير. اولا لا نقرأ عن المطوبة مريم انها هربت الى البرية لمدة 1260 يوم. ونلاحظ يا احبه ان 1260 يوم دي ايام حرفيه بتشمل النصف الثاني من الاسبوع الاخير. ولو رجعنا لسفر دانيال وسفر الرؤيا هنبص نلاقي ان الفتره دي مذكوره بالسنين، زمان وزمانين ونصف زمان. زمان يعني سنة، آتي نحو زمان الحياة زي ما قال الرب لسارة. وزمانين يعني سنتين، ونصف زمان يعني نص سنة، يبقى زمان واتنين ونص يبقى 3 سنين ونص. مش كده بس، الكتاب برضو ذكرها مش بالسنين بس 3 سنين ونص، لكن ذكرها بالشهور، 42 شهر. طبعا ال 42 شهر لو قسمناهم على 12 هتطلع 3 سنين ونص. ده حسبها بالايام، قال 1260 يوم على اعتبار ان السنه النبويه في الكتاب 360 يوم. لو قسمنا ال 1260 على 360 هتطلع برضه 3 سنين ونص. فدي سنين حرفيه، شهور حرفية، وبرضو أيام حرفية. لا نقرأ في الكتاب إن المطوبة مريم هربت إلى البرية لمدة 1260 يوم. علاوة على كده إن 1260 يوم دي أيام لسه جاية، مش حصلت زمان، لكن دي لسه هتحصل بعد اختطاف الكنيسة. هيبدأ الأسبوع 70 بتاع دانيال. ده واحد. نمرة 2، لما اتولد الرب يسوع المسيح من العذراء مريم، لا ينطبق لا على العذراء ولا على الرب يسوع المسيح ما ينطبق على كل امرأة وكل مولود من امرأة بالحبل وبالوجع. ليه؟ أصل الخطية دخلت إلى العالم، وكل إنسان بيتولد بيتولد بالخطية. ها أنا ذا بالاسم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. لكن الشخص الوحيد بس الذي لم يعرف خطية ولم يعمل خطية ولم يكن فيه خطية هو الرب يسوع المسيح. علشان كده قيل للمطوبة مريم: لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. أكيد ويقينا يا أحبة أن المطوبة مريم عندما ولدت الرب يسوع المسيح بالجسد مش ولدته بالوجع، لأنه هو القدوس اللي معرفش ولا عمل ولا هيعمل خطيئة. لناحية نمرة 2، الناحية نمرة 3، ان المرأة هنا يعني مصربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها 12 كوكب. هذا زي ما نشوف لا يقال عن المطوبة مريم على الإطلاق، ومش زي ما سماها البعض بكل أسف. وهذا التعبير يحط من قدرها ملكة السماوات. لو رجعنا لسفر إرميا، ملكة السماوات لإلهة وثنية. يبقى لو قلنا عن العذراء وحاشا من فكر كهذا إنها ملكة السماوات، يبقى قللنا من قدرها وسويناها بإلهة وثنية كان بيعبدها الوثنيين زمان. من هنا نفهم مش ممكن أبدا المرأة تنطبق على المطوبة مريم. البعض الثاني قال لا، المرأة هنا إشارة إلى الكنيسة. طبعا نحاول نشوف الكلام ده صح ولا مش صح. الحقيقة الأولانية إن المرأة هنا هربت إلى البرية 1260 يوم، ودي فترة الضيق العظيم اللي قال عنه الرب لا حصل ولا هيحصل منذ ابتداء العالم ولن يكون. والكنيسة بيقول لنا الكتاب لها تحضر الضيق العظيم ولا مبتدأ الأوجاع. قبل ما هيبدأ الأسبوع الرب هيجي وياخد الكنيسة، دي ناحية. الناحية الثانية، لم يذكر الكتاب ان الكنيسة خرج منها الرب يسوع المسيح، بل بالعكس اللي بنى الكنيسة هو الرب يسوع المسيح. على هذه الصخرة أبني كنيستي. والرسول لما بيطبق الرمز على الحقيقة، زي ما الرب أوقع سبات على آدم فنام وأخذ ضلع من الأضلاع بتاعته وبناها، لاحظ دقة التعبير أحب. كنا نتوقع أن موسى وهو بيكتب يقول صنع أو عمل الضلع امرأة، لكن ما قالش كده، قال وبنى الرب الإله الضلع اللي خدها من آدم امرأة. عظيمة كلمة الله التي بين أيدينا. وكأن الروح القدس عايز يقول لنا حاجة مهمة جدا. أصل آدم هنا يشير إلى آدم الأخير الرب يسوع المسيح، وحواء هنا تشير إلى الكنيسة. علشان كده استخدم وبنى الرب الإله الضلع اللي خدها من آدم امرأة، نفس التعبير اللي ذكره الرب في متى 16 أبني كنيستي، ونفس التعبير اللي ذكر الرسول بولس في أفس 2 على أساس أن الكنيسة مبنية على الأساس الرب يسوع المسيح. لكن مش كده بس، لما أحضر الرب حواء إلى آدم دعاها امرأة وقال هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، نفس التعبير ذكر الرسول عن جسد المسيح اللي هي الكنيسة، إننا عظم من عظامه ولحم من لحمه. يبقى واضح جدا إن الكنيسة ما خرجش منها المسيح، بل بالعكس المسيح هو اللي بنى الكنيسة، سواء كهيكل أو كجسد ارتبطت به كالرأس الممجد في الأعالي، دي ناحية. الناحية الثانية تعبير الشمس والقمر والنجوم، ده تعبير خاص بإسرائيل. لما نرجع للعهد القديم مش خاص بالكنيسة أبدا. في الحلم اللي رآه يوسف تفسير نبوي مش عن يعقوب وأولاده، لكن عن الأمة كلها اللي في يوم من الأيام ستخضع وتعترف بيوسف الحقيقي كملكها. مش كده بس، لما نرجع لسفر يشوع أصحاح 10 لما حاول ينتقم من الأعداء ذكر الشمس والقمر، وقال عن الشمس يدوم والقمر يدوم لغاية ما ينتقم من الأعداء بتوعه. لما نروح لمزمور 89 بيقسم الرب بالشمس والقمر إن نسل إسرائيل سيبقى إلى الأبد. أحب كلمة الله التي بين أيدينا، زي ما ظهر الرب في العليقة لموسى وشاف موسى العليقة جايدة فيها النار لكن العليقة ما فنتش ولا احترقت، مشبه الأمة في تاريخها الطويل على الرغم من الاضطهادات الشديدة التي وقعت على هذه الأمة في طولها الماضي، لكنها لم تفنى. وده اللي قاله النبي بلاخي، أنا الرب لذلك يا بني يعقوب لا تفنوا. ورب قال لا يمضي هذا الجيل حتى يتمم الرب كل النبوات اللي ذكرها في الكتاب. أذكر بس شاهد في إرميا 31 هو بيتكلم عن إسرائيل. طبعا إسرائيل اللي مولود، هنشوف إن إسرائيل الحالي ده الرب هيجيزه ضيق شديد جدا اسمها ضيقة يعقوب. في إرميا 31 نقرأ هذا التعبير عدد 35: هكذا قال الرب أجعل الشمس للإضاءة نهارا وفرائد القمر والنجوم للإضاءة ليلا، الزاجر البحر حتى تعج أمواجه، رب جنود اسمه، إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي يقول الرب، فإن نسل إسرائيل أيضا يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. من هنا نفهم أحبة وأجزاء كثيرة في كلمة الله، الشمس والقمر والنجوم دي تشبهات خاصة بإسرائيل وليست خاصة بالكنيسة. علشان كده التفسير الصح لهذه المرأة بتمثل أمة إسرائيل في مقاصد ومشورات الله اللي هيتمم فيها ما لابد أن يكون بعد هذا. لابد أن هذه الأمة بس بعد ما يقطع معها العهد الجديد، بعد ما يطهر منها كل الخطاط بتاعتها، بعد ما يعزل منها أشرارها، بعد ما يموت التلتين بالنار والقضاء، هيدخلهم الأرض الألفية في رخاء ويسر وعظمة. علشان كده المرأة هنا إشارة إلى الأمة الإسرائيلية لكن في مجدها المستقبل، لأنه بيكلمنا عن وضعها في 1260 يوم. وضعها ما يسرش، ويحفظها الرب طوال 1260 يوم. كمان المسيح زي ما بيقول الرسول بولس الذي منهم المسيح حسب الجسد، الله الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. 1260 يوم دي حاجة مستقبلة هتجتاز فيها البقية الأمينة والرب راح يحفظها. من هنا أحبك التفسير الصح لا هي العذراء مريم ولا هي الكنيسة لكن الأمة الإسرائيلية كما يراها الله في مشورات نعمته، وكما ستجتاز الأمناء فيها ضيق عظيم جدا لا كان قبله ولا هيجي بعده، اللي هيضطهد نسلها التنين أو الشيطان لما تحصل الحرب في السماء بين رئيس الملائكة ميخائيل وبين الشيطان. ده باختصار الجزء الأولاني في هذا الأصحاح. الجزء الثاني من هذا الأصحاح بيكلمنا عن الحرب اللي تحصل في السماء بين ميخائيل رئيس الملائكة وبين الشيطان والملائكة بتوعه. وعلشان نفهم الحقيقة دي أحبة هيبقى في انحدارات خمسة لإبليس. الانحدار الأولاني لازم نفهم إن إبليس قبل السقوط كان رئيس ملائكة. في حزقيال 28 بيسميه الكروب المظلل، لكن بكل أسف حب يبقى زي الله فالرب أسقطه، وهنا سقوط أدبي، أسقطه من مكانه كالكروب المظلل وسمح ليه الوجود في السماء طبعا المخلوقة وسمح لي انه احيانا يمثل في حضرة الله. لكن لازم نفهم برضه زي ما هو مذكور في سفر ايوب وسفر الملوك الاول اصحاح 22، لما بيمثل ابليس في حضرة الله ما بيقتربش للسماوات الأزلية مسكن الله، مش ممكن أبدا يقدر يقرب فيه إبليس. لكن طبعا مش بحسب التصور بتاعنا، حاجات محدودة، لكن السماوات المخلوقة ده مجال متسع جدا. في السماء الأولى سماء الطير، السماء الثانية سماء الكواكب. في هذه السماوات المخلوقة ممكن لإبليس يمثل في حضرة الله علشان يعمل إيه؟ علشان يشتكي. سمح ليه إنه يجول في هذه السماوات، وعلشان كده سمي رئيس سلطان الهوى. ده الانحدار الأول. الانحدار الثاني لما قال الرب يسوع المسيح ان رئيس هذا العالم هيطرح خارجا. في المرة الانحدار الثاني ده في الصليب شال منه حاجة ما يقدرش يتمسك بيها، فقد حق الشكوى ضد اي مؤمن من المؤمنين. وده الكلام اللي ذكره الرسول في كولوس وفي عبرانيين 2، قال عن ان المسيح بصليبه جرد الرياسات والسلاطين، اشهرهم جهارا ظافرا لهم فيه. والرسول في عبرانيين 2 قال ان المسيح بالموت او لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس. ايه يعني سلطان الموت؟ هل في مقدور ابليس ان يمسك واحد يرميه في جهنم؟ استحاله. ده اللي قال عن الحق ده من بخصوص الرب يسوع المسيح بس. قال للتلاميذ وكل المؤمنين ما تخافوش من اللي يقتل الجسد، وبعد ما يقتل الجسد ملوش سلطان اكتر من كده، لكن خافوا من اللي ليه سلطان بعد ما يتقاتل الجسد يلقي الجسد والروح والنفس في جهنم. اللي له السلطان ان يلقي الرب يسوع المسيح بس، اللي ليه مفاتيح الموت والهاوية. لكن ايه سلطان الموت؟ لما سقط الانسان الرب قال لآدم يوم تأكل منها موتا تموت. يبقى الشيطان مسك حجة في ايده ان اجرة الخطية موت. وكأن بحسب الظاهر الله ما يقدرش يبرر واحد مولود من آدم لأن وجب الخطية إيه؟ موت. لكن الرب يسوع المسيح عشان يسقط هذه الحجة من آدم من الشيطان مات المسيح فوق الصليب. ولما مات المسيح فوق الصليب مات كأجرة للخطية بتاعتي وبتاعتك وبتاعت كل المؤمنين. عشان كده المؤمن لما يآمن بالرب يسوع المسيح الشيطان ما يقدرش يشتكي، ما يقدرش يقول لله الديان العادل ان أجرة الخطية موت. ده صح، لكن انا كالديان العادل استوفيت حق من هذه الأجرة يوم مات الرب يسوع المسيح فوق الصليب. والمسيح لما مات مات كأجرة لخطايا كل المؤمنين. عشان كده يقول الرسول الله هو اللي يبرر. الله مش ممكن يبرر انسان خاطئ كده وبس، والله مش ممكن يغفر خطايا كده وبس. الله برضه صح، والله غفور ورحيم ده صح، لكن بار على اساس تبريره ويغفر على اساس عادل. فلما بيبرر الله بيبرر لأن المطاليم مطاليم عدالته كلها استوفيت في صليب المسيح. الله الدين العادل جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. علشان كده الرب وضع عليه اسم جميعنا. علشان كده الشيطان ما يقدرش يشتكي لو قال أجل خطيئة ده صح، لكن انا استوفيت أجرة الخطية من الرب يسوع المسيح. علشان كده الله الديان العدل لما يبررني يوم أؤمن بالرب يسوع المسيح يبقى بار في تبريره لي. من هو الذي يبرر؟ الله اللي بيبرر. عشان كده محدش يقدر يشتكي على اللي بررهم الله. الانحدار الثالث اللي مذكور في هذا الأصحاح، الحرب اللي هتحصل ما بين رئيس الملائكة ميخائيل وبين الشيطان. نتيجة الحرب دي ان ميخائيل هينتصر على الشيطان ويطرح الى الارض، بس وبه غضب عظيم، يبقى ملوش مجال في الانحدار الثالث ولا وجود في السماء المخلوقة ابدا. اما الانحدار نمرة 4 في رؤيا 20، لما ملاك وهيجيد الشيطان بسلسلة عظيمة ويطرحه في الهاوية ويختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد، وده في ملك ربنا يسوع المسيح الألفي. أما الانحدار الخامس والأخير يوم يطرح الشيطان مش في الهاوية لكن في البحيرة المتاكدة بالنار والكبريت، ولازم نعرف ان البحيرة المتاكدة بالنار والكبريت دي معدة اساسا لإبليس وملائكته. الله ما عدش بحيرة للإنسان لكن أعدها أساسا لإبليس والملائكة بتوعه، واللي هيمشي وراء إبليس يبقى هيروح للمكان اللي هيروحه إبليس. أما الجزء الثالث فرح في السماء ويل على الأرض. الفرح في السماء، مؤمنين في السماء هيفرحوا لأن المشتكي طرح من السماء للأرض. نشكر الله أحبة، إحنا نفرح مرتين. المرة الأولانية لما هيجي الرب يسوع المسيح وياخدنا نحن المؤمنين. طبعا العالم غير المنظور، إحنا مش شايفين الشيطان حاليا لأن دي أرواح غير منظورة، لكن لما هيجي المسيح وياخد المؤمنين ونتقابل مع الرب يسوع المسيح في الهوى. طب وليه الهوى بالذات؟ الرب لما هينزل وياخد المؤمنين هينزل لدائرة الهوى. ليه الهوى؟ علشان يورينا ان رئيس سلطان الهوى مالوش سلطان ان يحجز المؤمنين من ملاقاة الرب يسوع المسيح في الهوى. مع الرب يسوع المسيح نشوف الشيطان والملائكة بتوعه بكل تأكيد، وهيسحق الشيطان تحت أرجلنا بكل تأكيد، وده الكلام اللي بيقوله الرسول في رسالة روميا. وإله السلام مش سحق، ونحن نؤمن بالوحي اللفظ أحب لكلمة الله. الشيطان صحيح أبطلت حجته في الصليب، لكن لازال الشيطان قوة رهيبة بتعمل وبيعكس المؤمنين وش نكد بالنسبة لنا، لكن في يوم من الأيام مين اللي هيسحق الشيطان؟ أنا ما أقدرش أسحقه حتى لما أتقابل مع الرب في الهوى، مش أنا اللي هسحقه لكن إله السلام هو اللي هيسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعا. قد أحب فرح صح، فرحتنا بالرب يسوع المسيح تبقى عظيمة لما عنينا توجع على الرب يسوع المسيح المسيحنا في الهوى، ده شيء رائع جدا جدا جدا. لكن الفرحة الثانية لما نشوف وش النكد اللي كان بينكد علينا عشتنا مرارا كثيرة، حرامنا من الشركة والتمتع بالرب يسوع المسيح، هنشوف الشيطان وقد سحق تحت أرجلنا. وما أجمل كلمة سريعا، يعني سحق سريعا تحت أرجلنا مرتبطة بمجيء الرب إلينا، ها أنا آتي إيه سريعا. دي الفرحة الأولانية. لكن وإحنا في السماء هنشوف الحرب اللي حصلت ما بين رئيس الملائكة والشيطان، وهيطرح الشيطان إلى الأرض وبه غضب عظيم. لما نشوفه انطرح من مجاله في السماء للأرض ده يسبب فرحة لينا أيضا. يبقى في فرح في السماء لأن الشيطان طرح للأرض، لكن في هويل على الأرض لأن الشيطان عارف ان بجيله مدة قليلة جدا، 3 سنين ونص 42 شهر 1260 يوم. ففي المدة القليلة دي هيعمل اللي ما اتعملش، علشان كده هينزل وبه غضب عظيم. أول حاجة هيعملها هيضطهد نسل المرأة. مين هم نسل المرأة؟ البقية الأمينة، مش هيكل الأمة الإسرائيلية كلها، بل بالعكس، هيكل الأمة الإسرائيلية الوحش والنبي الكذاب وأتباعه الكثيرين من اليهود الحاليين، دول هيمشوا ورا الكذب ولا الضلال، لكن فيه أمناء هيشهدوا ضد الوحش زي ما نشوف، وهيشهدوا ضد النبي الكذاب، فهيضطهدهم الوحش والنبي الكذاب، ولا يقدروا يبيعوا ولا يشتروا. وده الكلام اللي قاله الرب يسوع المسيح في متى 24: متى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس. أحب، ده مش خاص بالكنيسة أبدا زي ما فكر البعض، ده حاجة مستقبلة، رجسة خراب قائمة في المكان المقدس. المؤمنين في الوقت الحاضر ما لهمش مكان مقدس، حيث ما اجتمع اثنين او ثلاثة باسم المسيح، المسيح بيحضر في الوصف اي مكان، لكن بعد اختطاف الكنيسة هيبقى فيه سبت. عشان كده صلوا لئلا يكون هربكم لا في شتاء ولا في سبت. البقية الامينة لو هربت في السبت هيبقى شيء صعب جدا جدا بالنسبة لها. ليه؟ لان في حاجة حسب الناموس اسمه سفر سبت. الواحد بعد ما يمشي المسافة بتاع سفر سبت لو مشي اكتر منها يبقى اسمه كسر السبت، يبقى هيوقف، وفي الحالة دي ممكن يلاقي اضطهاد شديد جدا. ولا في شتاء لان الجو هناك في الشتاء بيبقى صعب جدا. علشان كده المرأة هربت الى البرية قد ايه؟ 1260 يوم. ونلاحظ احبة، شوفوا جمال كلمة الله في عدد 6 من اصح 12، ده مرتبط بالجزء الاخير من اصح 12 لما بيقول والمرأة هربت الى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوم. عدد 6 ده مرتبط بالجزء نمر 4 اللي يبدأ من عدد 13: ولما رأى التنين انه طرح الى الارض اضطهد المرأة التي ولدت الاب، فأعطيت المرأة جناحي النسل وهربت الى البرية لكي تعال زمانا وزمانين ونصف زمان. اشمعنى في عدد 6 ذكرها باليوم؟ اشمعنى في عدد 14 ذكرها بالسنة؟ رجال الله الافاضل اللي الرب فتح بصيرتهم علشان يفهموا الكتاب الفهم الصح، قال في عدد 6 ذكرت الايام علشان يعرف كل مؤمن هارب ومضطهد وعليه ضيق شديد جدا ان الرب مش نسيه لا في يوم ولا في شهر ولا في سنة. فاتحسبت المدة بالايام، الايام كلها الرب مش ناسي هؤلاء المضطهدين. علشان كده اعد لها الرب 3 حاجات: اعد لها موضع، فالموضع معد منه، اهتمام دقيق لكي يعولها والإعالة منه، والمدة كلها الرب عارفها. يا أحب، شيء رائع إذا كان الكلام ده بينطبق على ناس مستقبلا. الرب شجعنا نحن المؤمنين أيضا حتى شعور رؤوسكم محصات أمامي، ما في شعرة بتسقط إلا بسماح منه، محصي لشعري بالعدد. ده باختصار أصحاح 12. نيجي الأصحاح 13. أصحاح 13 أحبة زي ما نشوف دلوقتي صدق أقوال الله العظيمة والعظيمة جدا. تاريخ الإمبراطورية الرومانية زي ما قال ذكر دانيال وزي ما ذكر الرسول يوحنا، أزمنة الأمة اللي نشوفها دلوقتي الإمبراطورات الأربعة اللي آخرها الإمبراطورية الرومانية، كتب التاريخ كتبت الإمبراطوريات دي في مجلدات، لكن الكتاب لخصها في أصحاحات. وزي ما قال تاريخ العالم بالضبط زي ما قال الكتاب، لدرجة يا أحبة لما دانيال مثلا ذكر ملك اليونان زي ما نشوف بالاسم، النقاد وأصحاب السخافات قالوا مش ممكن أبدا اللي كتب سفر دانيال هو دانيال، لكن واحد تاني جه بعد دانيال وشاف الحاجات اللي اتكلم عنها دانيال وذكرها ونسبها لدانيال. شوفوا السخف، وكأن ربنا مش عارف المستقبل اللي قدامه، حاضر، لكن الرب يسوع المسيح يضحط هؤلاء في متى 24: متى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي؟ رجسة الخراب دي ذكرها دانيال في أصحاح 9 أصحاح 12. من هنا نفهم ان اللي كتب سفر دانيال هو دانيال النبي. لو رجعنا أحبة لتمثال علشان نعرف ونتتبع الكلام في أصحاح 13، لأن لو ما فهمناش دانيال 2 ودانيال 7 مش هنفهم رؤية 13 ولا 17 اللي بيكلمنا عن الوحش الروماني اللي صاعد من البحر. في أصحاح 2 نبوخذ نصر حلم، حلم بدون إطالة في التفاصيل مع أن التفاصيل بتاعتها عظيمة جدا، تعظم كلمة الله اللي بين إيدينا. حلم، حلم تمثال عظيم على هيئة إنسان، رأسه من ذهب، صدر والذراعين من فضة، البطن والفخذين من نحاس، الساقين من حديد، القدمين بالأصابع العشرة حديد وخزف يعني طين. ده اللي شافه نبوخذ نصر. طبعا نبوخذ نصر شاف الحلم منزعج وقال أنا عايز حكماء بابل يقولوا لي أنا حلمت إيه وتفسير الحلم إيه. طبعا الحكمة البشرية مش هتعرف تقول له أنت حلمت إيه وتفسيره، قول لنا على الحلم ونقول لك تفسيره. قال له ما تحاولوش، ما ممكن لو قلت لكم على الحلم هتقولوا أي كلام، لكن أنا عايزكم تقولوا الحلم إيه وتفسير الحلم إيه. طبعا قال له ده حاجات ما نقدرش عليها. طبعا سمع الكلام ده دانيال، واللي مش هيفسر الحلم هيقطع إربا إربا. طبعا دانيال عرف وطلب من شدرك وميشخ وعبدناغو يطلب من إله المراحم يعلن لدانيال الحلم ده إيه وتفسيره إيه. والرب فعلا في صلاحه ورى دانيال الحلم اللي شافه نبوخذ نصر. المهم راح دانيال أمام نبوخذ نصر وقال له الحلم: أنت أيها الملك الرأس من ذهب، وهيجي بعديك مملكة أقل منك ممثلة في الصدر والذراعين من فضة. بعد الصدر والذراعين من فضة هتيجي مملكة تالتة البطن والفخذين من نحاس، وبعد المملكة التالتة هتيجي مملكة رابعة الساقين والقدمين. وشوفوا جمال كلمة الله أحب لما يتكلم عن الصدر والذراعين، يعني الذراعين مرتبطين بالصدر. وده اللي حصل في التاريخ. في الأول خالص كانت مملكة ماد وفارس مملكة من دولتين أو قسمين، مادي وفارس، لكن استطاع كورش أن يوحد المملكة وبقت مملكة واحدة. فهنا الذراعين مرتبطين بالصدر. لكن في موضوع الإمبراطورية الرومانية مشبهة بالساقين المنفصلين، وده اللي حصل في التاريخ، أن الإمبراطورية الرومانية انفصلت وبقت إمبراطوريتين، الإمبراطورية الرومانية الغربية اللي صارت سنة 476 ميلادية، والإمبراطورية الرومانية الشرقية. شيء رائع جدا يا أحبة كلمة الله اللي بين إيدينا، لكن نلاحظ جمال كلمة الله، أن الساقين دول في آخرهم قدمين بعشر أصابع. يعني هذه الأمة الإمبراطورية الرومانية هتسقط زي ما نشوف، لكن هترجع للحياة من جديد بالأصابع العشرة اللي قال عنهم ملوك أو ممالك عشرة. في أيام الإمبراطورية الرومانية ما كانش فيه الملوك العشرة دول متحدين بالإمبراطورية، لكن في الدور الأخير بعد اختطاف الكنيسة هتبقى الإمبراطورية متحدة معاها ملوك عشرة. نرجع لدانيال. في أيام هؤلاء الملوك قطع حجر بغير يديه، يبقى امتى هتنتهي أزمنة الأمم وامتى هيقضى على الإمبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد زي ما هنشوف؟ لما يقطع الحجر بغير يدين ويضرب التمثال. عظمة كلمة الله، لا عند الرأس ولا البطن ولا الساقين، لكن عند القدمين بالأصابع العشرة. لأن الرب يسوع المسيح لما يستعلن أول معركة هيجريها مكتوبة في رؤيا 19، هيقبض على الوحش والنبي الكذاب ويقضي على الملوك العشرة. فاللي هيقضي على الإمبراطورية الرومانية اللي لسه هترجع الرب يسوع المسيح يوم يستعلن بالمجد والقوة. أما في دانيال 7 برضو دانيال هو اللي شاف، مش نبوخذ نصر، شاف الإمبراطورية ده بس بشكل تاني. دانيال شاف على هيئة إنسان، الإمبراطورية دي كما يراها الإنسان، لكن هذه الإمبراطوريات انحطت في حكمها بالاستقلال عن الله، فوصلت لمستوى الحيوانات. إنسان في كرامة ولا يفهم، يشبه البهائم التي تبان. علشان كده دانيال في دانيال 7 شاف الإمبراطورية الأربعة بس على هيئة وحوش. إمبراطورية بابل شاف على هيئة أسد، إمبراطورية ميدو فارس شاف على هيئة دب، إمبراطورية اليونان شاف على هيئة نمر. شوفوا برضو جمال كلمة الله أحب، النمر شافه منه أربع قرون، وده اللي حصل بعد ما مات الإسكندر الأكبر، الإمبراطورية بتاعته انقسم بين قواده الأربعة. أما الوحش الشديد الهائل القوي ده الإمبراطورية الرومانية، شافها الوحش وليه قرون عشرة. يبقى الأصابع العشرة في دانيال 2 ملوك عشرة، القرون العشرة في دانيال 7 برضو الممالك العشرة اللي هتتحد بالإمبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد. لكن نيجي ليوحنا في 13 و17 من سفر الرؤيا، شاف نفس الإمبراطورية بس بشكل تاني. دانيال شاف الإمبراطورية من يوم ما اتخلقت لغاية ما هيقضى عليها، لكن يوحنا شافها في الدور الأخير بتاعها وهي راجعة للحياة من جديد وهي طالعة من البحر. وشوف يا أحبة عظمة كلمة الله برضو، دانيال لما شاف الوحش الشديد ده شاف لي 10 قرون، لكن يوحنا شاف الوحش لي 10 قرون وسبع رؤوس. الرؤوس السبعة ما جاتش في دانيال، لكن جات في سفر الرؤيا، وديه تورينا عظمه كلمه الله. ليه دانيال ما ذكرش الرؤوس السبعه وذكرها الرسول يوحنا؟ لان الرؤوس السبعه زي ما فسرها الملاك للرسول يوحنا في رؤيا 17، فسر الرؤوس السبعه بتفسيرين. الرؤوس السبعه جلد الجبال السبعه اللي جالسه عليها المراه المسيحيه الاسميه اللي هتتوحد فعلا المذاهب كلها وهتبقى تحت بابل الزانيه. فالرؤوس السبعه في التفسير الاولاني تورينا علاقه الوحش بالمراه اللي هي المسيحيه الاسميه اللي هيستخدمها في البدايه علشان يثبت سلطان، وبعد كده هيطرحها. دانيال ما بتكلمش لا عن الكنيسة الاسمية ولا عن المسيحية الاسمية، لانش موضوع نبوة العهد القديم، لكن كلم عنها الرسول يوحنا لان الكنيسة والمسيحية دي موضوع العهد الجديد. لكن فسر القرون السبعة بتفسير رائع غاية في الروعة زي ما بيذكر التاريخ تمام. لو رجعنا لرؤية 17، لان هو هنا بيقول ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت. هنشوف انه رأس اللي ذبح ده للموت. لو رجعنا لرؤيا 17 في تفسير الملاك عن الوحش يقول وسبعة ملوك اللي هم سبعة قرون الرؤوس، سبعة ملوك خمسة سقطوا زي ما قال التاريخ بالظبط. الخمسة اللي سقطوا نظام الحكم اللي مرت فيه الامبراطورية الرومانية من يوم ما اتوجدت كدولة لغاية ما سقطت. خمس أنظمة من الحكم. النظام الأولاني اللي هو نظام ملكي، النظام الثاني قنصلي يعني من 10 قناصل، النظام الثاني دكتاتوري، النظام نمرة 4 المجلس العشري يعني مجلس بيحكم الامبراطورية من 10 أعضاء، بعدين العسكري، وبعدين السادس اللي كان معاصر للرسول يوحنا ده النظام الامبراطوري اللي في ايامه اتولد الرب يسوع المسيح. هذا النظام السادس اللي عاصر الرسول يوحنا جرح يعني سقط، وسقطت الامبراطوريه الرومانيه زي ما بيقول التاريخ بالظبط سنه 476. علشان كده في اصحاح 17 بيقول سبعه ملوك خمسه سقطوا واحد موجود. الواحد الموجود اللي هو النظام نمره 6، النظام الامبراطوري اللي كان موجود ايام الرسول يوحنا واللي اتنفى في ايامه الى جزيرة باطمس. لكن هذا السادس اللي كان موجود الاخر لم يأتي بعد، ومتى اتى ينبغي ان يبقى قليلا. لكن استدرك في الشرح يقولوا الوحش الذي كان وليس الان، يعني الوحش اللي كان امبراطورية رومانية تحت نظام 6 النظام الامبراطوري ده كان، لكن ليس الآن يعني إيطاليا حاليا أو الامبراطورية الرومانية الحالية مش موجودة كامبراطورية، لكن موجودة كأرض وموجودة كشعب. علشان كده يقول والوحش الذي كان وليس الآن، يعني الآن مش امبراطورية لكن فهو ثامن، هيبقى رأس تام. طب إلا الرأس السابع، هو الرأس السابع الوحش الصاعد من البحر. يبقى الوحش الامبراطورية الرومانية لما صعدت من البحر رقم 7 لما هيطلع من الهاوية هيبقى نمرة 8. علشان كده يقول فهو ثامن وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك. اللي عايز أقوله يا أحبة إن دانيال شاف الإمبراطورية من أولها لآخرها، من قيامها لغاية سقوطها، لكن الرسول يوحنا شاف الإمبراطورية وهي صاعدة من البحر عائدة للحياة من جديد. لو قرنا النبوات ببعضها أحبة، وإن كان الوقت ما بيسعفناش علشان نشوف صدق أقوال الله، لازم هتتم. هذا الوحش الصاعد من البحر، وحش الروماني، بناء على ما جاء في دانيال 9، هو اللي هيعقد المعاهدة مع إسرائيل الراجع الآن علشان يحميه. لكن زي ما بيقول إشاعية، بما أن إسرائيل متكل على الكذب ومتكل على الإنسان، هيسلمها لأيام رهيبة جدا، والمعاهدة دي اللي هيعملها مع الوحش مش هتحميهم، لكن الصوت الجارف إذا عبر تكونون له للدوس. يعني إسرائيل متبجحة الآن، بكل تأكيد بعد اختطاف الكنيسة هتمر في أيام صعبة جدا جدا، ولا سيما في النهاية ستسحق سحقا. وزي ما نشوف أصحاح 14، المذابح إلى لجم الخيل هتبقى مجزرة ومذبحة عظيمة جدا لإسرائيل المرتد اللي اتكل على الكذب وعقد معاهدة مع الوحش. وهنا طبعا أحيانا الواحد بيسأل، طب اللي شايفينه احنا دلوقتي أمريكا، لكن الكتاب مش بيقول أمريكا، الكتاب بيقول أوروبا العائدة للحياة من جديد اللي هترأسها إيطاليا، هي اللي هتعقد المعاهدة مع إسرائيل علشان تحميها. فمن هنا نفهم إن أمريكا هينتهي دورها كمؤيدة، ولابد أن تقوم الدولة الرومانية العائدة للحياة من جديد. اكتب هذه الأقوال إزاي لابد أن يتم ذلك. أدينا شفنا أحبة بروفة يوم 11 سبتمبر حصل إيه للبنتاغون، وحصل إيه لبرج التجارة العالمي. بروفة صدقوني، لكن ممكن جدا جدا في لحظات هذا النظام مش هيبقى له تأثير، وهتنتقل القوة إلى غرب أوروبا على رأس إيطاليا علشان تحمي إسرائيل الراجع، وسواء دي ولا دي سيقضى عليها، والبقية الأمينة ستحفظ علشان تدخل الملك الألف. علشان كده بدون إطالة والوقت مش هيسعفنا، لأن أصحاح 13 بيكلمنا عن الوحش أو الإمبراطورية الرومانية اللي راح تعود للحياة من جديد، كان رأس السابع وهي طالعة من البحر، ثامن لما الشيطان هيدي الوحش القدرة والسلطان بتاعه علشان يسند النبي الكذاب العميل بتاعه دوا، والاثنين هيقبض عليهم الرب يسوع المسيح ويطرحهم حيين في بحيرة النار. ده موضوع أصحاح 13، الوحش الطالع من البحر ده الإمبراطورية الرومانية العائدة للحياة من جديد، الوحش اللي طالع من الأرض ده النبي الكذاب، ده زعيم سياسي حربي. أما النبي الكذاب رجل يهودي وزعيم دين وهيدعي إنه هو المسيح، والأكثرية هتمشي وراه زي ما قال الرب يسوع المسيح إنه جه باسم أبيه وما قبلوش، هيجي واحد باسم نفسه لكن هيقبلوه ويمشي وراه، وهتكون النتيجة مستقبلهم ورا النبي الكذاب سينتهي إلى الهلاك الأبدي. ده اللي بيكلمنا عنه أصحاح 13، والوقت ما سعفناش علشان نتكلم عنه بتفصيلات أكتر من كده. أما أصحاح 14 بيكلمنا عن أجزاء حلوة أحب صدقوني، الوحش عمل إيه والنبي الكذاب قدر يعمل إيه والرب هيعمل إيه. علشان كده أصحاح 14 يبدأ بالمنظر الحلو ده، ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهياو ومعاه 144,000. برضو البعض خلط ما بين 144,000 اللي في رؤية 7 والمية 144,000 اللي في رؤية 14، وقالوا دول هم دول، لكن الكتاب ما بيقولش ان دول هم دول. والدليل على كده حاجتين اساسيتين على الاقل او ثلاثة. في رؤية 7 بيقول لنا 144,000 متاخدين من كل سبط، من 12 سبط، كل سبط متاخد منه 12,000. وبيقول لنا اللي في رؤية 7 مختومين بختم الله الحي عن طريق الملاك القوي، وما بيقول لنا بتاع رؤية 7 ان دول اضطهادهم الوحش ولا النبي الكذاب. لكن اللي في رؤية 14 التشابه بس في العدد 144,000، لكن ما قال لناش 144,000 دول من 12,000 من كل سبط، يبقى دول غير دول. وهنشوف دول غير دول ازاي. دول هم مختومين بختم الله الحي علشان يحفظهم في الضيقة او في اسبوع الضيق، لكن دول ما قالش مختومين، لكن دول على جباههم اسمه واسم ايه ابيه. دول قال لنا انهم هيبقوا مضطهدين في 1260 يوم من الوحش والنبي الكذاب. لكن اللي في رؤية 7 ما تعرضش الكتاب على اضطهادهم لا من الوحش ولا من النبي الكذاب. يبقى دول جماعتين، صحيح جماعة يهودية هنا وجماعة يهودية هنا، بس الاثنين مختلفين. اللي في رؤية 7 12,000 من كل سبط، كلنا عارفين يا أحبة ان بعد السبي الاشوري اتثبت 10 اسباط عن طريق ملك اشور، ومحدش يعرف مكانهم فين. السبي البابلي 7 سبطين بس، يهوذا وبنيامين. بعد 70 سنة اللي رجع للارض السبطين دول بس، سبط يهوذا وسبط بنيامين. واللي عاصروا الرب بالجسد وصلبوه هم السبطين دول بس، سبط يهوذا وسبط بنيامين. يعني الاسباط العشرة ما اشتركوش في صلب الرب يسوع المسيح، لكن اللي صلبوا المسيح هم من سبط يهوذا وسبط بنيامين. واللي تشتتوا سنة 70 ميلادية هم السبطين دول، لما قال الرب هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، وجه تيتس الروماني وخرب له مليكة للمدينة وتشتتوا في بقاع العالم. الراجعين حاليا للأرض مش الأسباط العشرة، لكن السبطين من سبط يهوذا وبنيامين. وبعد الاختطاف الأكثرية من الراجعين الآن هتمشي ورا النبي الكذاب والوحش، لكن أقلية لا هتسجد لا للوحش ولا للنبي الكذاب. يبقى اللي مذكورين هنا على جبل صهيون، واحنا هنا في منظر ارضي احبه مش في السماء، احنا في منظر ارضي، ناس واقفين على جبل صهيون. عمر السماء ما فيها جبال، لكن احنا على الارض في جبل صهيون، الجبل اللي بيتكلم عن ملك الرب يسوع المسيح على الارض، سواء صهيون او اورشليم الارضيه. ودول واقفين على جبل صهيون، وهنا 3 فئات. قبل نتكلم عن الثلاث فئات او نتكلم عن الفئتين التانيين ونشوف موقف الكنيسة يا حب، في فئة 144,000 دول اللي واقفين على جبل صهيون، ودول من يهوذا وبنيامين زي ما قلنا. في الشيوخ دول فريق تاني اللي شفناهم في رؤية 4 جالسين على العروش. في فريق ثالث الضاربين بالقصارى. 144,000 دول بقية أمينة دخلت الملك الألف وحفظت في الضيق. الشيوخ دول في السماء زي ما شفنا في رؤية 4 و5. أما الضاربين على القصارى مين هم دول؟ ده فريق في السماء برضو. فريق من سبط يهوذا وبنيامين استشهد، قتلهم الوحش والنبي الكذاب. لو رجعنا لرؤيا 20 هنشوف الضاربين بقصارى دول اللي هم شهداء النصف الثاني من الأسبوع، الذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمع على أيديهم وعلى جبائهم. دول قتلهم الوحش صحيح، لكن عاشوا أو قاموا علشان يملكوا مع المسيح 1000 سنة. اللي عايز أقوله دلوقتي علشان نشوف الكنيسة موقفها، يا حب في مجموعات كتيرة من المؤمنين ذكرهم سفر الرؤيا، هنمر عليهم بسرعة ونشوف الكنيسة مالها النهائي هيبقى فين، عشان نشوف نعمة الله اللي قدرت مركزنا وموقفنا الرائع جدا جدا جدا. بس بكل أسف حياتنا هزيلة وضعيفة، لا تتناسب مع سمو المقام اللي أوصلتنا إليه النعمة الغنية. في رؤيا 4 شفنا جماعة من الشيوخ، جماعة الشيوخ دول هم شيوخ مؤمن العهد القديم والكنيسة. لما يجي الرب يسوع المسيح هيقيم الراقدين من هابيل لغاية آخر واحد مؤمن في العهد الجديد، ويغير الأحياء وكل الجبل مع الرب في الهوى، ويصعد بينا إلى السماء ويجلسنا على العروش زي ما شفنا في أصحاح 4. شيوخ من 4 ل 19، نيجي في عدد 10 أو 7 يمكن، أتاري الشيوخ دول فريقين من المؤمنين. فريق الأولاني العروس امرأة الخروف، لنفرح ونتهلل ونعطه المجد. ليه؟ لأن عرس الخروف قد جاء وامرأة هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. ده فريق الكنيسة ليها معزة خاصة جدا يا أحب. لكن في فريق تاني، الجزء الثاني من الشيوخ، اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. من هم المدعوين إلى عشاء عرس الخروف؟ كل المؤمنين في العهد القديم بدءا من هابيل لغاية يوحنا المعمدان، رجال أفاضل بكل تأكيد، وأحسن منه ومنك بكل تأكيد في حالتهم الروحية ومستواهم الروحي. صدقون وأنا بقول بإخلاص وكل صدق، إحنا بالنسبة لدول أقزام، لواحد زي إبراهيم وواحد زي موسى وأليشا وإلي، الجماعة دول قمم روحية صح. لكن في لحظة زفاف العروس لعريسها هيبقى هؤلاء الأفاضل أحبة مدعوين بس لمشاهدة حفل زفاف العروس وهي بتزف إلى عريسها. ده المجموعة الأولانية، يبقى في مدعوين وفي عروس. في رؤية 7 شفنا مجموعتين على الأرض، 12,144,000 من كل الأسباط هيجمع الرب المختارين بناء على متى 24، من كل الأسباط 12 هيجمعهم علشان يملك عليهم على الأرض. دي مجموعة تاني على الأرض. في رؤية 7 شفنا مجموعة تاني من الأمم خرجوا من الضيقة العظيمة، دول اللي آمنوا ببشارة الملكوت اللي قال عنهم الرب يسوع المسيح وسماهم الخراف. هذه مجموعة تالتة أو رابعة. المجموعة اللي قدامنا دي اللي هي 144,000 اللي واقفين على جبل صهيون، دول على الأرض. في مجموعة هتقتل وتستشهد في أسبوع الضيق، فريق منهم في النصف الأول وفريق منهم في النصف الثاني، دول ودول هيقوموا ويملكوا مع المسيح 1000 سنة. لكن المهم بعد ما تتم 1000 سنة وفي الحالة الأبدية، دول كلهم مؤمنين صح وهيتمتعوا بالرب صح، لكن وضعهم ايه؟ وضع الكنيسة ايه؟ في الحالة الأبدية يقول لنا السفر فيه فريقين بس. فريق الأولاني سماه مسكن الله، العروس امرأة الخروف النازلة من السماء من عند الله كعروس مزينة لرجلها، دي الكنيسة. أما كل التدابير، كل المجموعات اللي شفناها سواء المدعوين إلى عشاء عرس الخروف أو سواء 144,000 اللي في رؤية 7 أو الجمع الكثير اللي في رؤية 7 أو 144,000 اللي على جبل صهيون أو اللي ماتوا في أسبوع الضيق وقاموا، كل دول مؤمنين، لكن هيبقى في النهاية في الأبدية يبقوا فين؟ هيبقوا في الأرض الجديدة. علشان كده اكتب هو ذا مسكن الله مع مين؟ مع الناس. مين هو مسكن الله؟ الكنيسة اللي هي مسكن لله في الروح. ومن هم الناس؟ كل المؤمنين بتوع كل التدابير، هيحطهم في الأرض الجديدة. مع هذا الفارق، في الأرض الألفية كانوا بياكلوا ويشربوا بأجساد طبيعية، لكن هنجلهم من الأرض الألفية إلى الأرض الجديدة المطهرة. في الأرض الجديدة البحر لا يوجد فيما بعد. في الملك الألفي فيه بحر. ليه فيه بحر في الملك الألفي؟ لأن في حياة نباتية وحياة حيوانية. حياة نباتية بتعتمد على المية، والحياة الحيوانية بتعتمد على المية، والإنسان بأجساده الطبيعية بيعتمد على المية. علشان كان في بحر وفي مطر. لما نقرأ في النبوات هيبقى في مطر في الملك الألفي، وفي حياة نباتية وفي حياة حيوانية، علشان كده في بحر. لكن في الأرض الجديدة البحر لا يوجد فيما بعد. ما فيش داعي لوجود البحر، لأن ما فيش لا حياة نباتية ولا حياة حيوانية، لكن فيه مؤمنين دخلوا الأرض الجديدة بأجساد مغيرة زي صورة جسد الرب تمام، لا تأكل ولا تشرب وهتحيا إلى أبد الأبدين. بس فين؟ في الأرض الجديدة. لكن احنا مكاننا فينا أحبة في بيت الآب، المآل النهائي للمؤمنين. طب يذكر سماء جديدة اللي بقى، السماء الجديدة دي مخلوقة وبيت الآب ده أزلي. علشان نوفق بين الكلام ده وده، قالوا لنا رجال الله الأفاضل الكنيسة بس مكانها بيت الآب الأزلي الغير المخلوق. نلاحظ ان الكلام اللي قاله الرب في يوحنا 14 و15 و16 و17 مش يخص كل المؤمنين، لكن يخص الكنيسة بس. في بيت أبي منازل كثيرة. لكن ايه لازمة السماء الجديدة اللي هيعملها ويخلقها؟ بيقولوا لنا رجال الله الأفاضل طبعا هيبقى فيه تعامل ومشاركة ما بين الكنيسة في السماء وما بين الناس اللي على الأرض الجديدة. الكنيسة عمرها ما تنزل للأرض، لا أرض ألفية ولا أرض جديدة، لأن الكنيسة سماوية المصدر، ارتبطت بالمسيح اللي في السماء، علشان كده بقت سماوية زي المسيح، وانطبق عليها وهي نازلة من السماء الكلام اللي جيل عن المسيح، نازلة من السماء من عند الله. المسيح هو الشخص الوحيد اللي قيل عنه كده انه نازل من السماء. الكنيسة اللي ارتبطت بالمسيح السماوي الممجد في السماء بقت سماوية زيه، واتباركت بكل البركات السماوية في المسيح يسوع، علشان كده ملهاش علاقة بالأرض. حتى لما هتيجي تملك مع المسيح على الأرض هتملك من دائرة سماوية اسمها ملكوت الآب، مش هننزل للأرض أبدا. عشان كده العبارة اللي في رؤية 5 فسنملك معه على الأرض تعني أوفر، يعني من المجال السماوي العلوي. ليه؟ لأن بتوع السماء مش بتوع الأرض. فالشركة اللي هتبقى مع الناس اللي في الأرض الجديدة هيبقى لنا شركة معهم، بس مش هننزل الأرض. هننزل منين؟ لغاية السماء الجديدة. لكن مآل الكنيسة النهائي هو بيت الآب. يا أحبة صدقون، الواحد لما بيتأمل في الحاجات دي ونشوف مستوانا الروحي الهابط، الرب يرفع مستوانا ويرتقي بينا. الرب سمى بالكنيسة وميزها عن كل المؤمنين في كل التدابير الماضية واللاحقة لها، علشان كده أعد لها مكان مش لكل المؤمنين السابقة واللاحقة لها. كل المؤمنين في كل التدابير هيبقوا في الأرض الجديدة، لكن الكنيسة بس هتبقى في بيت الآب الأزلي. علشان كده المجموعة اللي قدامنا دي مجموعة برضه على جبل صهيون في الأرض. بكل اختصار علشان نخلص اصحاح 14، بعد القسم دو طار ملاك علشان النبي بشارة، علشان يبقى الناس ملهاش عذر. نادى الملاك بالبشارة، اسمها البشارة الأبدية. طبعا لازم نميز فرق بين البشارة الأبدية وبشارة الملكوت وبشارة إنجيل نعمة الله، مش كله زي بعضيه. أدام قال بشارة أبدية يقصد بها حاجة، إنجيل نعمة الله يقصد بها حاجة، بشارة الملكوت يقصد بها حاجة. فيش لغبطة في الكتاب. بشارة الملكوت ناس هيكرزوا بالمسيح كالملك، دي اللي كرز بها يوحنا المعمدان بيعد الطريق لملك المسيح، لكن رفضوه. البقية اليهودية بعد خطاب الكنيسة سوف تعود وتكرز بنفس هذه البشارة. أما إنجيل نعمة الله اللي بيكرز به بعد موت المسيح وقيامته، اللي هيآمن بالمسيح في زمن رفضه ويرتبط بالمسيح الممجد في السماء ويبقى عضو في جسد المسيح وهيملك مع المسيح ويبقى مآله بيت الآب في النهاية، ده الكرازة بإنجيل نعمة الله الحالي. أما البشارة الأبدية لبشارة كل العصور، يعني الله بيعلن لخليقته أنه هو الله الأزل الأبدي اللي يستحق الإكرام والمهابة والجلال من الخليقة بتاعته. علشان كده لما نادى الملاك بصوت عظيم قائلا خافوا الله واعطوه مجدا، ليه؟ لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر ونبيع المياه. يبقى الله معلن ذاته هنا كالخالق، وكالخالق بيطلب من الخلائق بتحته كلها لا تسجد للوحش ولا النبي الكذاب ولا غيره، بل تسجد ليه كالخالق العظيم. الملاك الثاني اللي بوق نادى وقال سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها، بيعلن مصير رهيب للمسيحية الإسمية المرتدة، هتشرب غضب عظيم جدا جدا زي ما سقت الأمم من خمر زناها، هتشرب من الغضب اللي هينتظرها، وده مكتوب عنه في رؤيا 19. الملاك نمرة 3 أو اللي جه بعد كده بيعلن مصير رهيب للساجدين للوحش وللصورة بتاعته، هيعذبوا إلى أبد الآبدين، ودخان عذابهم سيصعد أمام الله إلى أبد الآبدين. بعد كده في عدد 12 يوجه كلمة تحريض وتشجيع لهذه البقية التقية، يقول هنا صبر القديسين. يا أحبة محتاجين فعلا هؤلاء الأمناء إلى الصبر. هنا صبر القديسين. إن كنا نحن مؤمنا الوقت الحاضر بيحررنا الرسول في رسالة العبرانيين إننا نحتاج إلى الصبر، ورب يوسع صدورنا أحبة ونحتمل الظلم بصبر، لكن هؤلاء محتاجين أكتر وأكتر وأكتر منه ومنك، لأننا تحت تحريض لتشجيع الأمناء بعد اختطاف الكنيسة اللي هيضطهدهم الوحش والنبي الكذاب اضطهاد عظيم جدا، محتاجين إلى الصبر. الرب قال عن الأيام الوحشة دي لو لم تقصر تلك الأيام، مش راح يخلص جسد واحد، لكن لأجل المختارين من هؤلاء الأمناء ستقصر تلك الأيام. فأصح 13 برضو عدد 10 يقول هنا صبر القديسين وإيمانهم. في أصحاح 13 الوحش بيضطهد، البقية بيشجعها إنها تصبر، وهنا برضو الوحش بيضطهد وبيشجع البقية إنها تصبر. وبعد كده يقول سمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. بنسمع التعبير ده كتير يا أحبة، بيتقال في الجنازات. صحيح المؤمن في أي عصر لما بيرقد يا بخته يا سعده، لكن اللي بيقصد الرب هنا مش اللي بيموتوا في الوقت الحاضر، اللي بيقصد الرب هنا اللي بهيموتوا نتيجة اضطهاد الوحش ليهم، اللي هيقتلهم الوحش. طوبى ليهم. طب طوبى ليهم ليه؟ بيشجعهم ليه؟ هم هيروحوا السما؟ لا، لازم نفهم أحبة ان المؤمنين اللي اضطهدوا دول يهود متوقعين الرجاء اليهودي. فيه رجاء مسيحي وفيه رجاء يهودي. الرجاء اليهودي ده غير الرجاء المسيحي. الرجاء اليهودي ناس بتنتظر المسيح اللي هيملك ويبقوا تحت سيادته على الارض. لما هيموت يبقى كأنه بحسب تقديره فقد هذا الامتياز، مش هيبقى ليه نصيب في الرجاء اليهودي لما يجي المسيح ويملك. الرب بيقول لهم لا، ده طوبى ليكم، ان انتوا لو ما هتموتوا شهداء في نهاية الاسبوع تتم للقيامة الاولى، انتوا هتقوموا باجساد ممجدة وهتملكوا معايا على الارض. هيبقى نصيبكم انتوا احسن من النصيب اللي على الارض. النصيب بتاعكم انتوا اللي هتموتوا في زمن اضطهاد الوحش ليكم، هتملكوا معايا وتبقوا جالسين على عروش زي ما هو مكتوب في رؤيا 20، عاشوا وملكوا مع المسيح كم سنة؟ 1000 سنة. لكن اللي تحت دول اللي هيتمتعوا بالرجاء اليهودي هيبقى الواحد قاعد تحت الكرمة وتحت التينة، وانه الاحسن واحد يبقى جالس على عرش ولا واحد تحت الكرمة وتحت التينة؟ واحد جالس بيأكل ويشرب ولا واحد بجسد ممجد ملك مع المسيح على الارض؟ علشان كده هنا التشجيع لناس هيموتوا في اثناء الضيقة العظيمة، بيشجعهم ويقول طوبى للذين يموتون فالرب منذ الآن. كلمة منذ الآن بتحصر الكلام ده على الطبقة اللي هتموت في زمن اضطهاد الوحش والنبي الكذاب. بعد كده يعلن لينا مصيرين ما أرهبهم في حصيد الأرض وكرم الأرض. دي الدينونة اللي هيجريها الرب أحبة مستقبلا. بس مع هذا الفارق، حصيد الارض مش طبعا مره واحده زي ما بيفكر البعض، لا. يوحنا المعمدان والرب يسوع المسيح قال لنا عن حصيد الارض ده عباره عن دينونه مميزه. يعني ايه دينونه مميزه؟ فصل الحنطه عن التبر، فصل الحنطه عن الزوان. لما هيجي المسيح هيجمع الحنطة وداخلها فين؟ المخزن. ده دور. لكن التبن دوره هيتحرك بالنار، ده في ظهوره بالمجد والقوة. برضه الرب يسوع المسيح في متى 13 قال هيجمع الحنطة للمخزن. كل مؤمن هيديله البركة بتاعته، سواء اللي يوديه السماء او اللي يحطه في الارض. اما الزوان فهيحرق، لكن مش مره واحده. لو تتبعنا طبعا، والمجال مش وقته، في دينونات متتابعه. على سبيل المثال، الرب هو خارج من السماء هيجري دينونه، هيقبض على الوحش والنبي الكذاب، وهو طالع من السماء طرحهم حيين في بحيره النار ويقضي على كل الاتباع بتوعهم، الملوك العشرة بالجيوش بتاعتهم. ده حاجة. هينزل الرب بناء على زكريا 14 ويوصل للارض، هيقبض على الوحش والنبي الكذاب وهو خارج من السماء. لكن هينزل ورجليه تتحط على الارض ويضع قدميه على جبل الزيتون. هيقضي على فريق تاني، ملك الشمال والجنود بتاعته هيستناهم ويقضي عليهم. هيقضي على فريق ثالث، طبعا دي اسمها دينونة مميزة، يقضي على أشرار ويحفظ المؤمنين، ده اسمه حصيد الأرض. في إشاعة 63 هيجري الرب مع معركة على أدوم الآتي من بصرة، اللي البعض بيطبقها على قيامة المسيح، لكن دي دينونة. داسهم بغضبه فرش عصيرهم على ايه؟ على ثياب من الآتي من بصرة. في دينونة كمان ملوك الشر دول، وفي دينونة كمان جوج وماجوج، ده كله مش مرة واحدة، لكن كل واحد في دوره هيجري دينونات مميزة على الأشرار ويحفظ المؤمنين. ودينونة اسمها دينونة الأحياء اللي في متى 25، هتجرى كل الدينونات دي لغاية ما يطهر الملكوت بتاعه من معاسر الاسم ويملك. ده اسمه حصيد الأرض. حصيد الأرض يعني دينونة مميزة، يقضي على الأشرار ويحفظ المؤمنين. أما الكرم، كرم الأرض ده ما فيهاش دينونة مميزة، ده على أشرار إسرائيل. والدلالة على كده سببين. السبب الأولاني، الكتاب شبه إسرائيل كرمة لكن ما أنتجتش عنب كويس، أنتجت عنب رديء، علشان كده لازم يقضى عليها. السبب الثاني، لجم الخيل 1600 غلوة حسبوها جلد طول أرض إسرائيل من بئر سبع في الجنوب إلى دان في الشمال، 1600 غلوة، ده طول الأرض. يبقى أرض إسرائيل اللي مشيت ورا النبي الكذاب هيستخدم الصوت الجارف اللي مذكور في إشعياء 28، وتبقى مجزرة عظيمة، الدم إلى لجوم الخيل. يبقى في حصيد الأرض دينونة مميزة، لكن في حصيد الكرم المعصرة دي القضاء على أشرار فقط، ومش كل الأشرار لكن أشرار إسرائيل الرديء اللي ترك إلهه ومسياه ومشي ورا الوحش والنبي الكذاب. لكن نعود نقول أين نحن؟ مش ممكن المؤمنين في الوقت الحاضر هيأتوا إلى دينونة. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لكن بل بالعكس إحنا هنشترك مع الرب يسوع المسيح في إجراء هذه الدينونات. يوم هيقبض على الوحش والنبي الكذاب هنبقى مستعلين معه في المجد، وهنشوف بعينينا الوحش والنبي الكذاب وهم بيطرحوا حيين في بحيرة النار، وهنشوف بعينينا الجيوش بتاعتهم وقد قضي عليها تمام، هنشوف بعينينا القضاء على ملك الشمال على أشور المستقبل ده، هنشوف بعينينا القضاء على جوج روسيا والحلفاء بتوعها، هنشوف بعينينا القضاء على أدوم الدول العربية، هنشوف بعينينا القضاء على كل مقاوم قاوم الرب يسوع المسيح، هنشوف بعينينا. لكن مش ممكن هندخل في دينونة. عشان كده الرسول هو بيشجع المؤمنين بتوع كورنثوس اللي مش قادرين يحلوا مشاكلهم مع بعض، قالوا مش عارفين النعمة اللي وصلتنا لنعمة الله، احنا عندين ايه؟ ملائكة، الملائكة اللي سقط والشيطان ده عندين وين؟ ان كان العالم سيدان ايه بكم؟ يعني احنا نشترك مع الرب يسوع المسيح في الدينونة. دي امتيازات عظيمة جدا اوصلتنا لها نعمة الله الغنية. ليتنا نقدر ذلك، وله كل المجد.